لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لا بأس، سو مجال للقادمين. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد فقط. تفضلوا عن يمين المنبر في ساعة كثير. تفضلوا. يتمنى الإنسان السوي أن يعيش في هذه الحياة دون عداوات وخصومات، فلا يكون خصما لأحد ولا يعاديه أحد. يتمنى لو أنه يعيش طوال حياته منسجما مع من حوله، متآلفا معهم، ولكن هل يتحقق ذلك لإنسان في هذه الحياة؟ هل يمكن أن يعيش الإنسان طوال حياته دون أن يواجه خصومات أو نزاعات أو عداوات في هذه الحياة؟ إنها أمنية صعبة التحقيق، بل قد تكون متعذرة التحقيق. نعم، الإنسان في الجنة هناك تتحقق له هذه الأمنية إذا دخل الجنة وكان من أهلها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. في الجنة ليس هناك نزاعات، إخوانا على سرر متقابلين، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، ونزعنا ما في صدورهم من غل. في الجنة هالأمنية تتحقق، ما في عداوات ولا صراعات ولا خصومات، ولذلك الجنة ما أظن ما فيها لا شرطة ولا ورطة ولا مباحث ولا محاكم، ما تحتاج القضية هذا الأمر. لكن في الدنيا لا، طبيعة الحياة الدنيا وطبيعة الإنسان في هذه الدنيا تسبب نشوء الخصومات والصراعات والنزاعات. من حين هبط أبونا آدم وأمنا حواء من الجنة، بعد أن فشلت تلك التجربة في الجنة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. بعدين شنو؟ كنا هبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فمن ذاك اليوم من هبطوا إلى الأرض خلص بعضكم لبعض عدو مع وجود الشيطان الرجيم، بعضكم لبعض عدو. في آية أخرى الله تعالى يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. إذن طبيعة الحياة تنشأ فيها صراعات، تنشأ فيها خصومات، تنشأ فيها عداوات، ولكن لماذا تنشأ الخصومات والعداوات بين أبناء البشر؟ قد تكون العداوات بين أفراد، فرد مع فرد، وقد تكون العداوات بين جماعات، جماعة مع جماعة، وقد تكون العداوات بين مجتمعات ودول، دولة ضد دولة، مجتمع ضد مجتمع، أمة ضد أمة. وتاريخ البشرية حافل بالصراعات والخصومات والنزاعات في ألوانها المختلفة. ما هي الأسباب؟ ما هي العوامل التي تسبب حدوث العداوات والخصومات؟ أبرز تلك العوامل ما يلي: أولاً اصطدام المصالح. الإنسان في هذه الدنيا عند مصالح، طبيعة حياته، احتياجاته، شهواته، رغباته، عند مصالح في هذه الدنيا، مصالح مادية، الطعام مصلحة، الشراب مصلحة، المال مصلحة، الأرض مصلحة، الجنس مصلحة، الراحة مصلحة، المنصب مصلحة، وهكذا سائر المصالح. تصطدم مصالح الناس بعضهم مع بعض على الطعام، على الشراب، على المال، على الأرض، على المنصب، أو على أي مورد من موارد المصلحة، فتنشأ الخصومات والنزاعات. كم من الناس حتى تشوف ضمن العائلة الواحدة إخوان، عائلة منسجمة، كبير العائلة أبوها الأولاد مثلا أو أحد الناس في هذه العائلة ينتقل إلى رحمة الله وعند إرث، عند أموال، تشوف تلك العلاقات الطيبة العائلية المنسجمة بين الأولاد، بين الأقرباء، بين العائلة الواحدة، وإذا بها تكون معرضة للاختلافات والنزاعات. ليش؟ متنازعين على الإرث. وفي المجتمع موجودة هالحالة، كم من نزاعات وكم من خلافات تستمر سنوات طويلة بين الإخوة، بين الأقرباء. على شنو متنازعين؟ على الميراث، على الإرث. هذا نزاع على مصلحة. وهكذا في سائر المجالات تحصل صراعات بين الأفراد، فرد من أجل مصلحة يصطدم مع الفرد الآخر على المنصب. كم صراعات تصير على المناصب، على السلطة، حتى بين الأقرباء، أخ يقاتل أخاه أو يقتل أخاه من أجل الملك والحكم، أب يتخلص من ابنه يقتل ابنه كما قال هارون الرشيد لولده: الملك عقيم ولو نازعتني فيه أنت لأخذت الذي فيه عيناك، أقطع راسك يعني. ولد، وهذا شفناه ونشوفه ويحصل في التاريخ، يقاوم أبوه ويعزله من الحكم ويأخذ الكرسي مكانه، هذا خصائر ويصير فصراع على المنصب. فقد يكون صراع على المنصب، صراع على المال، صراع على أي شيء من قبل الأفراد ومن قبل الجماعات والمجتمعات. الآن احنا نشوف بوادر مشكلة يتوقع أن تكون مشكلة على مستوى المنطقة، الصراع على المياه، إلا الآن بوادرها بين تركيا، بين سوريا والعراق، على المياه في صراع، على الأراضي كم صراعات تصير بين دولة وأخرى، على مجموعة كيلومترات من أرض معينة، وهكذا على النفط كم صارت صراعات وتصير صراعات، على طرق المواصلات تصير صراعات. فإذا أول سبب من أسباب الصراعات والنزاعات اصطدام المصالح بين أبناء البشر. هذا السبب الأول. السبب الثاني من الصراعات والعداوات التناقضات الفكرية. الله تعالى أعطى للإنسان عقل وأعطى حرية في أن يستخدم عقله وأن يفكر. الناس يختلفون في آرائهم وأفكارهم في كثير من الأحيان. الاختلاف في الآراء والأفكار يسبب صراعات، يسبب نزاعات. ليش؟ لأن إذا آمن بعض الناس بفكرة، بدين، بمذهب، بمعتقد، يريد أن يفرض دينه أو مذهبه أو معتقده على الآخرين، الآخرون عندهم معتقد آخر، عندهم رأي آخر، فيرفض هذه الهيمنة، يرفض هذا الفرض. فنتيجة هذا الرفض ونتيجة الفرض والرفض تنشأ حالة صراع وتنشأ حروب وتنشأ خصومات. وفي التاريخ كثير من الحروب، ولعل من أسوأ أنواع الحروب هي الحروب التي قامت لأسباب عقائدية أو فكرية. يعني الإنسان اللي يحارب وهو يرى أنه يحارب من أجل عقيدة، هذا يحارب بمعنويات عالية رفيعة جدا، يحارب ببسالة، يحارب بشجاعة، لأن في دوافع معنوية في أعماق نفسه. وهذا موجود في مختلف المجتمعات وفي مختلف أزمنة وعصور التاريخ، حتى بين أبناء الأمة الواحدة، بين أبناء المجتمع الواحد، بسبب اختلاف فكري على مسألة. قد لا تكون المسألة مسألة مهمة، لكن هذا عند رأي فيها وهذا عند رأي فيها، وكل واحد يريد يفرض رأيه على الآخر. وفي بعض الأحيان تصير عداوات ومشاحنات وقطيعة، وقد تصل إلى سفك وإسالة الدماء أيضا. الحادثة اللي حدثت في العصر العباسي وعنونت في التاريخ بعنوان محنة خلق القرآن، صار اختلاف أن القرآن كلهم مسلمون متفقون على أنه كتاب الله أنزله الله ويجب أن يعمل به ويطبق في هذه الحياة، هذا متفق عليه. لكن هذا القرآن كلام الله، هل هو مخلوق الله خلقه؟ لو باعتبار أنه كلام الله فهو قديم، صار اختلاف هل القرآن مخلوق أو قديم. وانقسمت الأمة قسمين، وصارت مشاكل كبيرة جدا في هذا المجال، مع أن هذا الموضوع لا يرتبط بحياة الناس. مخلوق أو قديم، شنو ربط بحياة الناس؟ تفقن على أنه كتاب الله وأنه يجب أن يطبق. الواثق العباسي كان يرى أن القرآن مخلوق، جابوا له نصر بن أحمد أحد الشخصيات، قال له ما تقول في القرآن؟ هذا يدري الخليفة عند رأي غير راية، هو يرى أن القرآن غير مخلوق، قال إنه كلام الله. كلام الله؟ قال لا ما أقبل منك، أو بين رأيك بالضبط شنو، مخلوق لو غير مخلوق. ما رضى يغير كلامه، قال أقول كلام الله. يعني حتى ما بين الرأي المخالف لرأي الخليفة، لكن مع ذلك الخليفة ما قبل منه. قال أعدوا النطع وقربوا لي السيف. ليش؟ قال إنه يعبد ربا لا نعرفه. جابوه مقيد، قيدوه وضعوه على النطع، جابوا إلى السيف، قال إذا قمت لقتله فلا يشاركني أحد، فإني أحتسب ثوابه عند الله. لا أحد يشاركني منكم، لأن هذه عملية عبادية يعتبرها مقدسة، ما يبغى أحد يشارك في هالشغلة العبادية. وبالفعل قام بنفسه وضربه بالسيف وقتله، لأنه قال القرآن كتاب الله كلام الله، ما رضي يجيب عنه شيء. هذا نموذج للتناقضات، وتحصل في كثير من المجتمعات مع الأسف صراعات، تكتل في مقابل تكتل، جماعة في مقابل جماعة. لو تبحث في شنو مختلفين، في أصل الدين مختلفين؟ لا. حتى في المذهب مختلفين؟ لا. تحصل خلافات على مسائل جزئية فرعية تسبب عداوة وتسبب خصومة وتسبب مشاحنات، وهذا طبعا منهج غير صحيح. هذا منهج لا تقبل به الأديان الحقة، لا يقبل به الإسلام. في مقابل قصة الواثق اسمعوا قصة أخرى. يقول علقم الحضرمي دخلت على الإمام أبي جعفر، الإمام محمد الباقر سلام الله عليه، فدار بيني وبينه كلام حول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. قال: أظنك يا علقمة لو سمعت شخصا يشتم علي بن أبي طالب لجزعت أنفه. وتشوف واحد يتبع علي وانت تؤمن في الإمام علي لجزعت أنفه، أليس كذلك؟ يقول: أنا بكل جسم قلت بلى يا ابن رسول الله. نعم، يفتخر ويعتز بأنه يسوي الشغلة. واحد يشتم الإمام قدامي أسكت عنه؟ أتبع أنفه. وإذا بالإمام عليه السلام يقول: أما إني لأسمع الشخص يشتم جدي فأستتر عنه، فإذا فرغ من شتمه نظرت إليه وصافحته. هذه سيرتي يعني. وأنا أسمع يشتم جدي، خذ أمير المؤمنين، إذا أنت بالنسبة لك إمام فقط أنا جدي، لكن مع ذلك أنا أستتر عنه، ما كأني ما شفته يعني، كأنه مو قدامي ديسب، ثم أصافحه. طبعا هذا وجه من وجوه المسألة، مو دائما في كل مورد التعاطي بهالطريقة، لكن باعتبار حالة داخلية موجودة في المجتمع الإمام يتعاطى بهذا المنهج حتى لا تتعمق الخصومة والعداوة. إذن التناقضات الفكرية والعقيدية هي السبب الثاني من أسباب الحروب والصراعات والعداوات. السبب الثالث من الأسباب سوء الأخلاق وسوء التعامل بين الناس. يعني في بعض الأحيان ما في لا خلاف على مصلحة ولا في خلاف على فكرة، لكن تعامل سيء، أخلاق سيئة تسبب عداوة. وكم ناس كانوا أصدقاء يحصل بينهم سوء تفاهم بسبب سوء التعامل الأخلاقي بين بعضهم البعض، وتصير مشكلة وتصير عداوة. ولذلك في عندنا روايات وتعاليم كثيرة تؤكد على ضرورة حسن الأخلاق في التعامل بين الناس. أصل هدف الرسالة، الرسول صلى الله عليه وآله يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وآله كان جالسا مع أصحابه، راح عليهم هذا السؤال: أتدرون أيكم أقرب مني موقفا يوم القيامة؟ قال بعضهم: أكثرنا صلاة. قال: لا. قال بعضهم: أكثرنا صياما. قال: لا. قال بعضهم: أكثرنا تلاوة لكتاب الله. قال: لا. أكثرنا جهادا. قال: لا. إذن من الأقرب؟ قال: أقربكم مني موقفا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. ليش؟ لأن الأخلاق هي وسيلة جسر التعاطي مع الناس. الناس شلون يتعاطوا معك؟ عبر أخلاقك. فكلما كانت الأخلاق جيدة بين أبناء المجتمع كلما سادت حالة الوئام والانسجام. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ولذلك عندنا حث على حسن الأخلاق وعلى مراعاة مشاعر الناس، هذه ناحية مهمة. البعض ما يداري مشاعر الآخرين، ما يراعي أحاسيس الآخرين، فإذا ما راعي يجرح مشاعرهم أحاسيسهم، فطبعا دول يدافعوا عن أنفسهم عن كرامتهم وتصير عداوات. كلمة جميلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كل كلماته جميلة، مدرسة الأخلاق علي بن أبي طالب. يقول: علة المعادات قلة المبالاة. أن الواحد ما يبالي بمشاعر الناس، يبغى يمزح ويتكلم وينكت ويتصرف على كيفه، الآخرون رضوا زعلوا وافقوا خالفوا، هو يبغى يمشي على رغبته على سجيته، ما يفكر في مشاعر الآخرين. هذا خطأ كبير. في بعض الأحيان يكون المزح غير المؤدب غير اللبق والمناسب سبب من أسباب العداوة. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لكل شيء بذر، وبذر العداوة المزاح. وفي رواية أخرى: كثرة المزاح تسبب العداوة. امزح زين، واحد يمزح ويا إخوانه ويا أصدقائه، بل مستحب شرعا إذا كان تحت عنوان إدخال السرور على قلوب المؤمنين، تمزح حتى تسرهم تريحهم، هذا زين، لكن لا تسرح مشاعرهم من خلال المزح. رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: رب كلمة يقولها صاحبها ليضحك بها الناس في المجلس فيهوي بها في النار ما بين السماء إلى الأرض. تعجب ينكت، بس ينكت على حساب مشاعر غيره، على حساب أحاسيس الآخرين، كرامة الآخرين، هذا حرام، هذا ما يجوز شرعا، هذا إيذاء. لذلك الواحد لازم يكون دقيق في مراعاة مشاعر الناس، مثل ما أنت تريد الناس يراعوا مشاعرك وأحاسيسك، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. أنت أيضا راعي مشاعر الناس حتى داخل العائلة. بعض الناس يعتبر أنه ويا زوجته ويا أبنائه ما في مسؤولية، ما في رقابة على كيف يتعامل. لا لا، أنت مسؤول حتى مع زوجتك، لا تجرح مشاعرها. الزوجة لازم ما تجرح مشاعر زوجها، الأب لازم ما يجرح مشاعر أولاده، الإنسان لازم تحترم مشاعره. طفل جايبين للمسجد لرسول الله صلى الله عليه وآله حتى يقرأ عليه آيات من القرآن ويمسح على رأسه، وضعوه في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، فبان صحابة ما ارتاحوا يعني في المسجد وفي حجر رسول الله، ويبول فغضبوا، وكل واحد يعني تأذى تأثر، تكلموا تحركوا، صار وضع غير عادي. الرسول صلى الله عليه وآله نهارهم قال: إن ثوبي هذا يطهره الماء، ولكن ما الذي يطهر قلب الطفل؟ لتجرح مشاعره، لتجرح أحاسيسه. شوف احترام مشاعر الناس، احترام أحاسيس الناس لأي حد. فلازم الواحد يحسب حساب. في بعض الأحيان الإنسان يمكن ما يكون ملتفت كطريفة. يذكرون أنه في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ذكر له الشاعر المشهور ذو الرمة، شاعر كبير مشهور، توفي سنة 117 هجرية، ومدحوا شعره وأدبه. عبد الملك قال: والله يعجبني أسمع شي من شعره، ابحثوا عنه جيبوا إلي أسمع شي من شعره. جابوا الشاعر، الخليفة يريدك يسمع من شعرك. استأنس ارتاح، بعد ضمن فقط سنة أو أكثر من سنة، اجا ودخل على الخليفة، احترمه، جلسه، مدح: سمعت انت شاعر وشعرك جيد، ألا تقرأ علي شيئا من شعرك؟ من أحسن قصائده قصيدة بائية المذهبة 126 بيت. قال: هذه لازم أقرأها على الخليفة. قرأها عليه، مطلع القصيدة، شوف شلون الحظ: ما بال عينيك منها الماء ينسكب، كأنها من كلا مفرية سرب. اتفاقا عينا عبد الملك كانت تسيل ماء الدمع، ما ادري كان في حساسية عنده، ما ادري شنو، هذا ما قاصد انها مسكين، قصيدة مسوينها من زمان، جي قراها وما كان ملتفت للموضوع. فغضب عبد الملك والتفت اليه، قال: يا قليل الادب، وما لك بهذا السؤال؟ شعلك عين تطلع ماء لما تطلع ماء؟ ظن انه يقصده، ثم امر بطرده، وبعض النقولات امر بضربه، حصل لديه سنزين وطلع سببه المطلع من القصيدة. فالانسان لازم يراعي مشاعر الاخرين. يقولون الرشيد سأل ولده المأمون يوما من الايام عن مجموعة سواك مسواك، قال له: بني، ما جمع مسواك؟ مسواك شنو جمع؟ قال له: محاسنك يا أمير المؤمنين. لأنه إذا يقول له جمع مسواك مساويك كمخاطب يعني ما يتناسب، فقال له: محاسنك يا أمير المؤمنين. لازم الواحد يختار الكلمة المناسبة. هكذا يؤدبنا التاريخ، ويؤدبنا تؤدبنا تعاليم الإسلام على أن نحترم مشاعر الناس. في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ما عير أحدا قط في حياته، ولا واجه أحدا بما يكره، ما قابل واحد بشيء يكرهه أبدا، حتى إذا بلغه عن أحد سوء وكان لازم يوجه الناس، يعني قضية ترتبط بسلوك ديني، يصعد المنبر يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما يجيب أسماء. أدبني ربي فأحسن تأديبي. وهو القائل صلى الله عليه وآله أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض. شلون أمرني بأداء الفرائض؟ أمرني بمداراة الناس. إذن فسبب سبب الثالث من أسباب الخصومات والعداوات هي سوء الأخلاق وعدم مراعاة مشاعر الآخرين، فتتسبب عداوات وخصومات. السبب الرابع العقد النفسية. بعض الناس إما بطبيعة تربيتهم نشأتهم حياتهم تحصل عندهم عقد نفسية، يصيروا معقدين تجاه المجتمع تجاه الآخرين، فالعقد النفسية تظهر وتتجلى على شكل ممارسات عدائية تجاه الآخرين. الآخرين ما يسووا لهم شيء، ماشيين في طريقهم، لكن هم يعتدون على الآخرين. مثل الإنسان، أنت تمشي سيارتك تقود سيارتك وملتزم بقوانين المرور، لكن التزامك أنت بقوانين المرور وحسن قيادتك لسيارتك هل يعني ذلك أنه ما خفت مال يصير لك حادث يصير لك صدام؟ يوجد الاحتمال وارد، لأن أنت ملتزم، بس غيرك قد لا يكون ملتزم، غيرك قد لا يكون ملتزم، أقام الآخرين يصير لسبب أو لآخر. أكو ناس عندهم عقد نفسية فيمارسون حالات عداء وخصومات للآخرين بباعث من عقدهم النفسية. مثلا شنو؟ مثلا الحسد، ما يحب يشوف واحد في المجتمع ناجح متقدم متفوق عنده كفاءة، يعور قلبه يشوف واحد متقدم يحسد، حسد. والحسد سبب أساسي من أسباب العداوات والصراعات. لا عندهم خلاف على أرض، ولا عندهم خلاف على فكرة، ولا عندهم، ما فيه الأسباب يعني. شنو السبب؟ هذا حاسد هذا. ولذلك القرآن الحكيم يتحدث لنا عن أول صراع حصل في هذه الأرض بين أخوين، بين قابيل وهابيل. شنو سببك؟ الحسد. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. شنو ذنب هذا هابيل؟ قال لا أقتل الناس. شلون أنت الله يتقبل قربانك وأنا ما يتقبل قرباني؟ شنو ذنبه هو؟ قال لا أقتل الناس في قتلك. فهذا سبب من الأسباب. واحد يحسد الكفؤين، يحسد المتقدمين، فيمارس حالة العداء، مظاهر العداء تجاههم، لا لأي سبب إلا لأن عندها العقدة. ولذلك ورد في الحديث وإياكم والحسد فبه قتل قابيل هابيل. الحسد هذه عقدة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه شنو كان حتى عاداه من عاداه؟ تفوقه، كفاءته. ولذلك يقول الشاعر إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على. بعض الناس يفتعل لأنه ما يريد يقول أنا أحسد فلان، ما يريد يقول أنا أعادي لأني أحسده لأنه متفوق لأنه كفوء، يقوم يفتعل سبب ثانوي، سوي لعنوان يدبلج لعنوان آخر وخلي هذا العنوان كمبرر لعدائه للآخرين، بينما الدافع الحقيقي هو الحسد. القصة الرمزية المشهورة، مجرى نهر في أعلاه يعني بداية المجرى كان يقف ذئب، وفي أسفله يقف حمل وديع صغير شهور عمره. هذا الذئب يدور فرصة حتى يفترس هذا الحمل. صاحبه: أيها الحمل، ما لك تكدر علي الماء؟ أنا دا أشرب من النهر وإنت أيضا تشرب من النهر، تلوث الماء تكدر علي. الحمل قال له: أنت فوق على منبع الماء وأنا تحت، شلون أنا أكدر عليك الماء؟ الماء من فوق يجي ومن تحت يصعد إليك. قال له: أتذكر أنك قبل سنة شتمتني؟ قال لي انا من ولدت للحين 7 اشهر شلون سوى قبل سنة ستمتت حمل صغير قد ما صار لي 7 اشهر كيف انا قبل سنة ستمتك؟ قال لقد مررت علي يوما فاثرت علي الغبار بذيلك. قال لي انا بعدني صغير وما عندي ذيل اللي يصل الى الارض والتراب حتى اثير الغبار عليه. قال لي ما علينا من الحكي كله انا جوعان ابغاكل تفترس خضره. كان قلت من اول وريحت نفسك من هالحجج ومن هالاشياء. ففي بعض الاحيان السبب الرئيسي وجود عقد والحسد كما يقول امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام من طبائع الاشرار. الناس الاشرار من طبائعهم من طبيعتهم الحسد، يحقدون الناس يحقدون على الناس ولذلك يمارسون مواقف عدائية تجاه الناس. عند عقدة حقارة، عقدة الحقارة تتفجر مواقف عدائية تجاه الناس. هذا السبب الرابع. السبب الخامس وجود طرف ثالث لإلقاء العداوة. يعني اثنين ماكو سبب من هالأسباب الأربعة المذكورة حتى يتعادوا بيناتهم، يعني ماكو سبب مباشر، بس يجي طرف ثالث يحاول أن يفتعل وأن يخلق العداوة بين هذين الطرفين. وفي القرآن الحكيم يتحدث عن الشيطان باعتبار هذا دوره، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. والقوى الشيطانية اللي تمارس دور الشيطان من أبناء البشر قوى شيطانية، ناس يحاول يخلقوا فتن في المجتمعات، المستعمرون الظالمون، الظلمة ما يسرهم أن المجتمعات تكون متآلفة منسجمة متوحدة متعاونة، تصير مؤامرات لاختلاق خلافات وصراعات في المجتمع. من طرف ثالث يعني طرف خارجي من خارج المجتمع يحاول يخلق ويثير عداوة في داخل المجتمع. لكن طبعا الطرف الخارجي ما يقدر يقوم بهذا الدور إلا إذا في أرضية، إلا إذا في استجابة. أما إذا ما في أرضية ما في استجابة، كان هناك وعي، هناك يقظة، هناك دين، هناك إيمان، هناك قيم نبيلة سامية، العدو ما يقدر يسوي خلافات وصراعات. لكن إذا في أرضية في أجواء مهيئة الشيطان يقوم بدوره لإيجاد الفتنة بين الناس داخل العائلة الواحدة، داخل المجتمع الواحد، بين الناس المتجاورين، بين الشعوب، بين المجتمعات. كما نرى الآن كيف تمارس الدول المستكبرة وكيف تمارس ربيبتهم إسرائيل محاولات لزرع الخلافات والحروب والمشاكل بين أبناء الأمة الواحدة والمجتمع الواحد والمنطقة الواحدة. بمناسبة وبدون مناسبة يصرح هذا المجرم رئيس وزراء إسرائيل بريد، يصرح يقول إن أخطر خطر على العالم العربي هي إيران. هو محتر الجلبة على العالم العربي، مو هو اللي محتل أراضي من العالم العربي، مو هو اللي سافك دماء الألوف والملايين من العالم العربي، يهمه يبعد الخطر عن العالم العربي؟ لا، الهدف فقط إيجاد حالات خلاف وصراع داخل المنطقة وداخل المجتمع. ليش؟ حتى هم يكونوا مرتاحين ويتفرجوا ويسيطروا ويهيمنوا. وأغلب الخلافات مع الأسف والحروب اللي صارت طبعا ما نقدر نلومهم، احنا ارضيتنا مهيئة، احنا داخلنا فيه خراب فيه خلل، ولذلك استطاعوا هم ان يفرضوا علينا هالحروب، حروب مفروضة. من استفاد منها؟ الحرب العراقية الإيرانية من استفاد منها؟ غزو العراق للكويت من استفاد منها؟ الحروب اللي تصير اللي صارت والنزاعات اللي الان موجودة، العدو هو الذي يستفيد من هذه الخلافات والصراعات، ولذلك يشجعها ولذلك يغذيها ينميها اعلاميا سياسيا عسكريا بمختلف الطرق والوسائل والاساليب طبقا لقاعدة فرق تسد. هذه تصدق على دور الدول المستكبرة الاستعمارية وتصدق على الظلم المتسلطين في مختلف المناطق من بلاد الأمة الإسلامية أيضا يمارسون هذا الدور، يخرق الفتن والخلافات والحروب بين المجتمعات وبين الشعوب. هذه أهم وأبرز أسباب العداوات والخصومات. طيب، ما دامت الخصومات لا مفر منها، يعني الإنسان ما يقدر يعيش حياته من دون أن يواجه خصومات وصراعات وعداوات، فكيف ينبغي أن يتعامل الإنسان تجاه العداوات والخصومات التي يواجهها؟ طبعا يمكن تفصيل البحث أكثر، بس لأن الوقت ضيق راح نختصر. صلوا على محمد وآل محمد. أولا على الإنسان الفرد والمجتمع أن يسعى بكل جهده لتقليل العداوات وتقليل رقعة العداء. العداوة ما فيها لذة، العداوة فيها آلام، فيها مشاكل، فيها خسائر. حتى لو أنت خضت المعركة وانتصرت، بس انتصارك أيضا مو مجان بتحصله، لازم تقدم جهد وتقدم خسائر حتى تنال مكسب النصر. لذلك على الإنسان أن يجنب نفسه العداوات بالمقدار الممكن. على الإنسان أن يجنب نفسه العداوات. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما هبط علي جبرائيل مرة وعهد إلي، عفوا، ما عهد إلي جبرائيل في شيء ما عهد إلي في معادات الرجال. يعني دائما يأكد علي إياك ومعادات الرجال، ابتعد عن المعادات. الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه أيضا له كلمة جميلة، يقول عليه السلام: لا تزهدن في صداقة أحد أبدا، ولا تندفعن إلى عداوة أحد أبدا، وإن كنت ترى أن ذلك الصديق الذي أبدى لك صداقته لا ينفعك وأن هذا العدو لا يضرك، فإنك لا تدري فيما بعد أين ينفعك الصديق وأين يضرك العدو. تتساهل الإنسان عليه بالمقدار الممكن. من الأشياء، من الحكم العربية، ثلاثة قليلها كثير، منها العدو. حتى لو عدو واحد، حتى لو عدو واحد يعتبر كثير، بينما ألف صديق هو قليل. على الإنسان أن يكثر الأصدقاء وأن يقلل الأعداء بالمقدار الممكن. لازم الإنسان يسعى لتقليل العداوات، خلص رقعة العداوات. هذا أولا. طبعا بعض الناس ما يتناسب وياهم، لأنه ينشع من خلال الخصوبة والنزاع، ما يستانس إلا شبقة ويا الناس، ما يستانس إلا بالنزاع ويا الناس. الإنسان السوي عليه أن يقلل العداء. لا تعادي أحد، ليش تعاد؟ ما السبب أن تعادي الآخرين؟ ما السبب أن تدخل في خصومة مع الآخرين؟ كل المبررات يمكن معالجتها، يمكن دفعها. هذا أولا. ثانيا على الإنسان أن يواصل تقدمه وبناءه الذاتي ولا ينشغل بأعدائه. العدو من أهم أهداف العدو أن يشغلك عن التقدم، يشغلك عن تقدمك، عن برنامجك، بما يفتعله من قضايا ومشاكل. وبعض الناس ما يكونوا واعين لهذه الحالة، ينشغلوا بالعداوات. مثلا إذا كان هو عالم أو مفكر أو أديب أو تاجر أو سياسي أو في أي مجال من المجالات، العدو يقوم يشغله، يصير أمام قضية من القضايا، مسألة من المسائل، فينشغل بها. ينشغل بها على حساب برنامجه، على حساب بناء لذاته وكيانه، وهذا يربح العدو. على الإنسان الفرد وعلى المجتمع أن يواصل تقدمه، وهو أفضل انتصار تحصل على عدوك أن تقوي نفسك. في بعض الأحيان المجتمع يشغل بالكلام وبالحكي وبالإشكالات، والأطراف الأخرى تبني نفسها وتتقدم وتشتغل وتنهض، وإحنا في مجالسنا إن قالوا قلنا وإن قالوا أجبنا ومشغولين معارك الخوض، بينما الآخرون هم أصلا يقولوا هالحكي حتى يشغلوا النبأ، يقولوا هالحكي حتى يكدروا خواطرنا. إحنا ما لازم ننشغل، طبعا لازم الواحد يواجه العدو حسب الوسائل الممكنة، لكن لا ينشغل بالمواجهة عن بناء قوته، عن بناء كيانه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول: من ضعف جهده قوي عليه ضده. إذا جهدك أنت صار ضعيف، إذا قوتك صارت ضعيفة، هذا يغري الآخرين، يسجل نقاط لصالح الآخرين. لذلك الإنسان العاقل لازم ما ينشغل، والعدو هذا هدفه، هدفه يشملك بهالقضايا الجزئية الجانبية حتى هو يواصل تقدمه ويخليك أنت متأخر متخلف. ومع الأسف المسلمون وقعوا في مختلف مناطقهم ومجتمعاتهم في هذه الأمور. أحد المفكرين يقول: أنا استقرأت الردود والمناقشات اللي داخل الأمة الإسلامية مع الردود والمناقشات المتوجهة إلى خارج الأمة الإسلامية، يقول: فوجدت أن الثانية لا تمثل إلا أقل من 10% من مساحة الأولى. يعني الرد على اليهود، الرد على النصارى، الرد على أصحاب الآراء الأخرى من الناحية العلمية الفكرية، شوف أي مكتبة إسلامية تحسب الكتب اللي ألفها المسلمون في الرد على الخارج، على الأعداء الخارجيين، وبحسب الكتب اللي ألفوها ضد بعضهم بعض، الشيعة ضد السنة والسنة ضد الشيعة، والأشاعرة ضد المعتزلة والمعتزلة ضد الأشاعرة، والخوارج ضدهم ودولة ضد الخوارج، وهالمعارك الموجودة، راح تشوف المساحة هنا أكبر بكثير من المساحة هناك. وبعدين البرامج الإيجابية، طيب أنا ناقشتك استشكلت علي وجاوبتك، واستشكلت عليك وجاوبتني، ولما احنا نعيش في هالحال شنو برامجنا؟ كيف نرتب حياتنا؟ كيف نرتب أمورنا؟ كيف نستمر؟ كيف نحسن أوضاعنا؟ من شغلين في السوالف وفي الخلافات؟ الآخرون دي حققوا تقدم في مختلف المجالات، في البحوث العلمية، في الاكتشافات، في الاختراعات، وإحنا الكثير من عقولنا ومفكريننا منشغلين بهالخلافات الداخلية. وفي بعض الأحيان أن الجهد، نرى أن الجهد الذي يفرض حتى ضمن المجتمع الواحد على الأعداء الحقيقيين أقل من الجهد الذي يفرض ضمن العداوات والمشاكل الداخلية. إذن فعلى الإنسان أن يبني قوته وكيانه، ولا ينشغل الإنسان الفرد والمجتمع، ولا ينشغل بموضوع العداوات والصراعات والنزاعات، هذا ثانيا. وثالثا محاولة امتصاص حالة العداء. هذا العدو حاول بمختلف الطرق، مو مواجهته ومقاومته، حاول امتصاص حالة العداوة اللي عنده. وهذا هو مضمون الآية الكريمة التي تبركنا بتلاوتها في بداية الحديث: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حاول هذا العدو قبل ما تفكر شلون تقاتله، شلون تقاومه، تعال أول استنفذ السبل والطرق. ألا يمكن تغيير حالة العداء عنده؟ ما أقدر أمتص حالة العداء اللي عند هذا العدو، ما أقدر أغير الحالة اللي هو يعيشها تجاهي. اسعى بكل جهدك، حاول بكل ما تستطيع. الكثير من الناس يفكر في المقاومة أولا قبل أن يفكر في امتصاص حالة العداء. ليش؟ لأن دافع حب الانتقام يستفز الإنسان، يبغى ينتقم. مثل اللي عنده الصفة، الإنسان اللي يخبر ويحاول يمتص حالة عداء العدو، مو كل إنسان يقدرها. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الإنسان اللي عنده سعة أفق، الإنسان اللي عنده سعة صدر، هو الذي يتسامى على العداوات ويحاول أن يزود العداوات. ولذلك الله تعالى يمتن على رسوله صلى الله عليه وآله بمنن أول منا، ألم نشرح لك صدرك. من معاني ألم نشرح لك صدرك، طبعا في معاني عديدة، من معانيها سعة الصدر بمعنى استيعاب العدو، بمعنى استيعاب المشاكل، استيعاب المواقف السلبية التي كان يواجهها رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك الإنسان العاقل لازم يتحلى بهالحالة. قصة رمزية أخرى، يذكر أن أحد السلاطين الحاكمين كان إذا غضب على أحد مناوئيه ألقاه في حظيرة مليئة بالكلاب الجائعة فتأكله وتفترسه. مرة غضب على أحد وزرائه بسبب وشاية، بسبب اختلاف في الرأي، فحكم عليه أيضا أن يلقى في تلك الحظيرة من الكلاب. الوزير التمس منه، قال له أنا أطوع أمرك، لكن في ديون، في حقوق للناس فيها. فاستجاب له. فالعشرة الأيام هذا الوزير اتفق مع الشخص المشرف على حظيرة الكلاب بمبلغ من المال، قال أنا ما أريد منك شيء، بس أريدك تعطيني فرصة رعاية الكلاب خلال هالعشرة الأيام. قال الله يجزاك خير، تريحني بعد. فأعطاه مبلغ من المال، أعطاه فرصة، هذا دخل ومع أطعمة ومع كل ما يحتاجه الكلاب، وعشرة أيام وهو يرعى الكلاب ويطعمها ويتألفها ويتقرب إليها. اليوم العاشر يسلم نفسه إلى السلطان، السلطان طلع قال يلا ألقوه في حظيرة الكلاب، هذه عقوبة بعد. وبالفعل ألقوه، من ألقوه في حظيرة الكلاب، وإذا كل الكلاب يتمرغوا على أقدامه، يهشوا إليه، يقبلون عليه. فتعجب السلطان، شنو هذا، ولي من الأولياء وإحنا ما ندري، معجزة نسوي، والكلاب تفترس من يلقى إليهم، كيف نفترسوا؟ فتعجب من هذا الأمر، جاب عليه، بس سويت أنت، شنو قصتك، كيف هذه الكلاب تألفت إليك وأقبلت عليك؟ هذا هم شاف فرصة جيدة لمعاتبة السلطان. قال له أيها السلطان، هذه الكلاب أنا خدمتها 10 أيام فردت لي الجميل، بينما مولاي السلطان خدمت 30 سنة وفي الشكل أراد يسوي فيه. شاهدنا أنه حتى الحيوانات مثل الكلاب إذا تألف الإنسان إليها فإنها تألفه. البشر طبيعتهم هي شكل، غالب البشر، طبعا هذا مو قانون حتمي، أكو بعض الناس لئام، حتى لو أحسنت إليهم الإحسان يزيدهم لؤما، في بعض الفئات هي شكل، لكن الغالبية الحالة الأغلب عند البشر أنهم يتأثرون بالإحسان، جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. وشاهدنا إحنا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كان يتعامل مع المشركين، كم من عدو متمرد جاحد حاقد كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن الرسول أذاب عداوته بأخلاقه. ذاك الجار اللي كل يوم كان يأتي بالأسواك والأوساخ على باب دار رسول الله صلى الله عليه وآله، والرسول لا يفعل شيء إلا أن يبعد تلك الأوساخ والأشواك عن باب داره. بعد فترة افتقده رسول الله، طلع شاف على باب البيت ماكو أوساخ ماكو أشواك، قال أين جارنا، لقد افتقدنا هديته، هدية اللي يجيبها كل يوم ما موجود اليوم، اليوم الثاني أيضا ماكو، اليوم الثالث. قالوا له إنه مريض، قال فقوموا بنا لعيادته وزيارته. مفوجئ هذا الرجل وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله يدخل عليه يعود. هذا مهما كان هل سيعود إلى ما كان يمارس سابقا؟ كلا، وإنما أسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وآله. وإمتنا كم في حياتهم شواهد من هذا القبيل. الإنسان عليه أن يفكر سواء كفرد أو كمجتمع، إذا مجتمع يحس أن هناك فئة معادية له، لسبب ديني، لسبب مذهبي، لسبب سياسي، لأي سبب من الأسباب. قبل ما تفكر في المقاومة فكر كيف تذوب عداوة هذه الفئة. لعلهم إنما يعادونك لجهل بك، لعلهم إنما يعادونك لخوف منك، لعلهم إنما يعادونك لأسباب أخرى. اقترب منهم، انفتح عليهم، أحسن إليهم، جرب هالطريق، جرب هالوسيلة، لعلك تستفيد من هذه الوسيلة. وهذا مو اقتراح أنا شخصيا، هذا اقتراح القرآن الحكيم. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة فأنه ولي حميم. الناحية الرابعة في هذا المجال، ينبغي أن تكون في المجتمع أجواء تدفع باتجاه التآلف وتقلل من العداءات والخصومات. المجتمع في حاجة إلى مصلحين، في حاجة إلى دعاة الإصلاح وإصلاح ذات البين، كما عن رسول الله صلى الله عليه وآله: صلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام، كما أحاديث عدنا حول صلاح ذات البين بين الأفراد وبين التجمعات والمجتمعات. مع الأسف هالحالة، حالة إصلاح ذات البين والتقريب بين الناس المتنازعين المتخاصمين، هذه أصبحت قليلة ومحدودة في مجتمعاتنا، سواء كان على صعيد العداوات الشخصية. هل تعلمون أن نسبة كبيرة من حالات الطلاق التي تحصل في المجتمع لو تداركتها نفوس مصلحة، لو تداركها أهل الخير في المجتمع، كان يمكن أن نقلل، إذا ما نبالغ 50% من حالات الطلاق يمكن أن نخفف منها ونقلل بالعدد. أما إذا واحد راد يطلق راسه يطلق، وفي بعض الأحيان العوائل الأهالي هم يشجعوا على هالحالة، أهل الولد الرجل يدعموا موقفه، وأهل البنت يدعموا موقفها، والكل يعبئ من جهة، والضحية هما الزوج والزوجة هم الضحية، والأولاد هم الضحية. هذا خطأ، هذا من عمل الشيطان، الشيطان هو اللي يجد العداوات. ولذلك بعد هالآية الكريمة التي تلوناها بعد الآيتين: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يقول تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ليش؟ لأن الشيطان هو الذي يؤجج. المفسرون يقولون نزغ هذا مأخوذ في اللغة العربية من إثارة وتهييج الدابة، الدابة بالعصا أو بأي شيء تغرز في خاصرتها أو في عقبها حتى تهيج. القرآن يستعمل في اصطلاح، يقول الشيطان مثل هذا اللي يستعمل للدابة حتى يهيجها. الشيطان بأي وسيلة بوساوسه يهيج الناس على بعضهم البعض. الناس لازم يصير عندهم توجه للدعوة إلى الإصلاح. بين الجماعات في المجتمع فئات توجهات، عندهم خلافات مع بعضهم البعض. لازم في ناس من أهل الخير في المجتمع، من كبار المجتمع، من الواعين في المجتمع، يتدخلوا، يقعدوا هذا مع هذا، يجمعوا هالجهة مع هالجهة، يحاولوا يزيلوا الخلافات اللي بين هالجهات. مع الأسف أغلب الناس إما مشاركين في هالخلافات، ناس يصيرها الصوب وناس يصيرها الصوب فيتفرخ الخلاف، وفي الحالة الفضلة متفرجين ما لهم شغل ما يتدخلوا. طيب إذا تفرجتوا واستشرت الخلافات بين أبنائكم، من المتضرر من هذه الخلافات؟ المجتمع كله يتضرر. بينما إذا أهل الخير يبادرون ويتدخلون، نسبة كبيرة من هالخلافات والخصومات والنزاعات بمختلف أسبابها يمكن أن تعالج ويمكن أن تزول، إذا مو كلها نسبة كبيرة منها. الدعوة إلى إصلاح ذات البين تعليم إلهي سباوي. اللهم آجرنا في مصيبة أبي عبد الله الحسين، اللهم ثبتنا على ولاية الحسين، وارزقنا يوم القيامة شفاعة الحسين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.